بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة ذكر حالهم في مقامهم بين يديه فقال: ولو ترى إذ المجرمون، الذين أصروا على الذنوب العظيمة، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، خاشعين خاضعين، والمراد بالخشوع أي خشوع ذل، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم خاشعين خاضعين أذلاء مقرين بجرمهم، سائلين الرجعة قائلين: ربنا أبصرنا وسمعنا، أي بان لنا الأمر ورأيناه عيانا فصار عين اليقين، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، أي صار عندنا الآن يقين بما كنا نكذب به، أي لرأيت أمرا فظيعا وحالا مزعجة وأقواما خاسرين وسؤالا غير مجاب، لأنه قد مضى وقت الإمهال. وكل هذا بقضاء الله وقدره، حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصي، فلهذا قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أي لهدينا الناس كلهم وجمعناهم على الهدى، فمشيئتنا صالحة لذلك، ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى، ولهذا قال: ولكن حق القول مني، أي وجب وثبت ثبوتا لا تغير فيه، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا الوعد لا بد منه ولا محيد عنه، فلا بد من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل وسألوا الرجعة إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم، قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب، فذوقوا العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان ترك، أي بما أعرضتم عنه وتركتم العمل له، وكأنكم غير قادمين عليه ولا ملاقيه. إنا نسيناكم، أي تركناكم بالعذاب جزاء من جنس عملكم، فكما نسيتم نسيتم. وذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب غير المنقطع، فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية كان فيه بعض التنفيس والتخفيف. وأما عذاب جهنم أعاذنا الله منه فليس فيه روح راحة ولا انقطاع لعذابهم فيه، ولا انقطاع لعذابهم فيه بما كنتم تعملون من الكفر والفسوق والمعاصي. في الآية السابقة ذكر الله تعالى موتى بني آدم وبعثهم ورجوعهم إليه، وفي هذه الآيات ذكر حالهم حين بعثهم ووقوفهم بين يدي الله، فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو هذه شرطية، فعل الشرط ترى وجوابه مقدر محذوف، ذكره السعدي رحمه الله قال لرأيت أمرا فظيعا وحالا مزعجة إلى آخره. وعدم ذكره كان أبلغ في التهويل والتعظيم. فلو ذكر لاقتصر ذهن الإنسان على ما ذكر، لكن لما لم يذكر يبقى مفكرا في أمور عظيمة مما يحصل لهم حين ذلك. فقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وهل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله لا لو ترى، أو خطاب لكل من يصح خطابه؟ قال بعض المفسرين هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي يقول الله له ولو ترى إذ المجرمون. وممكن هذا يستدل له بالآية التي قبله، فإنها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال بعض المفسرين بل هو خطاب لكل من يصح خطابه، فهذا خطاب له. وهذا هو الأصل في مثل هذه الألفاظ، أن الأصل حملها، أن الأصل حملها على العموم إلا إذا منع مانع أو دلت قرينة، فيكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة ممكن أن تكون خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن أن تكون لغيره، فكلهم سيرى هذا الحال من المجرمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وناكسوا رؤوسهم أي بمعنى مطأطئ رؤوسهم، قد طأطأوا هذه الرؤوس التي كانت في الدنيا شامخة، قد طأطأوا هذه الرؤوس التي كانت في الدنيا متكبرة مترفعة. كل مجرم هذا حاله، يوم القيامة ينكس رأسه ويطأطئه ذلا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا وسمعنا أي الآن جاءنا الإبصار الحقيقي والسمع الحقيقي. في الدنيا كنا لا نبصر الآيات والبينات، لا نسمع ما تدعو إليه الرسل، الآن أبصرنا وعاينا أن ما دعانا إليه الرسل هو الحق، وسمعنا ذلك ووقر في آذاننا، كما قال الله تعالى عنهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وهذا أسمع بهم وأبصر تعجب، والمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم في يوم القيامة، ولكن لا ينفع سمع ولا بصر، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فهنا يقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا أي عملا صالحا غير العمل الذي عملناه. إنا موقنون أي قد تيقنا بأن ما دعتنا إليه الرسل هو الحق، قد تيقنا بأن ما أخبرنا به الرسل هو الحق الذي لا مرية فيه، ولكن هذا اليقين وهذا السمع وهذا الإبصار كله لا ينفع في يوم القيامة. قال الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كما في آيات كثيرة، كما قال الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فلو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء الله لآمن كل الخلق، ولكنه أراد ما أراده لحكم عظيمة، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حق أي وجب وثبت بما لا شك فيه، القول مني من الله جل وعلا، وبهذه الآية وقوله مني كما ذكر شيخ الإسلام استدل جماعة من السلف على أن كلام الله تعالى ومنه القرآن ليس بمخلوق، بل قال وكيع رحمه الله وجماعة من السلف قالوا من قال إن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، لأن الله تعالى يقول مني، حق القول مني، والمخلوق لا يصدر إلا عن مخلوق. فبهذه الآية رد جماعة من السلف على الجهمية الذين يقولون إن كلام الله تعالى أو القرآن مخلوق. فالله تعالى يخبر أن هذا القول منه جل وعلا، ومن هنا للابتداء أي ابتداؤه مني، فمعناه أن كلامه منه جل وعلا، فلا يجوز القول بأنه مخلوق، لأن ما كان منه وابتداؤه منه وهو صفة من صفاته لا يكون مخلوقا أبدا. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة أي من الجن وهذا محل إجماع بين العلماء لأنه نص القرآن أن من كفر من الجن فهو في النار، وكذلك من الناس، والمراد بالناس في هذه الآية أي الإنس، لأنه ذكر مقابلا للجن. ومن آمن من هؤلاء يدخل الجنة خلافا لما قال بعضهم، قالوا إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة إنما ينجو من العذاب، لأن الله تعالى قال عنهم ولوا إلى قومهم منذرين إلى أن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فالمؤمن منهم يجار من العذاب الأليم فقط ولا يدخل الجنة، وهذا خلاف الصواب، بل عامة العلماء على أن المؤمن من الجن ومن الإنس في الجنة، وأن الكافر منهم جميعا في النار يعذبون بها. ولا يقول قائل كما قال بعض الزنادقة، قالوا الجن مخلوقون من النار فكيف يعذبون في النار وهم أصلهم من نار، فلا يكون لهم عذاب في النار. وهذا اعتراض على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أخبر الله تعالى أنهم يعذبون في النار ويدخلون النار، فنؤمن أنهم يعذبون فيها، والله قادر أن يعذبهم بالنار ولو كانوا مخلوقين من النار، كما أن الإنس مخلوق من تراب من طين ويعذب به، إذا أخذت قطع من الطين الجافة اليابسة وضرب بها إنسان يحصل له عذاب وألم وربما يموت من شدتها وهو مخلوق منها. فكذلك الجن من نار، ولا مانع أن يعذبهم الله تعالى بالنار. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال الله فذوقوا، ولم يذكر المفعول به لإرادة التعظيم، أي ذوقوا جميع أصناف العذاب، جميع أصناف النكال من العذاب والشدة والألم والتقريع والتوبيخ والإهانة والإذلال، كل هذا مما يذوقونه. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وما هنا مصدرية، بما نسيتم أي بنسيانكم لقاء يومكم هذا، بسبب نسيانكم للقاء يومكم هذا. وحاصل نسيانهم للقاء هذا اليوم أنهم تركوا الإيمان، تركوا العمل الصالح، تركوا طاعة الله. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. قال بعض السلف في معنى إنا نسيناكم أي إنا تركناكم، فالنسيان المضاف إلى الله تعالى بمعنى الترك، أما النسيان بمعنى ذهاب العلم والذهول عنه فهذا ينزه الله تعالى عنه. وما كان ربك نسيا. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان بمعنى ذهاب العلم والذهول عنه لا يضاف إلى الله تعالى، ولكن النسيان المضاف إلى الله تعالى بمعنى الترك. ولذا قال ابن كثير عند هذه الآية إنا نسيناكم، قال إنا نعاملكم معاملة الناس. والناس يترك الأمر، فمعنى نعاملكم معاملة الناس أي نترككم في العذاب، كما أنكم تركتم الإيمان بالله والطاعة، وهذه التي يسميها العلماء بصفات المقابلة. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. عذاب الخلد أي العذاب الدائم المستمر الذي لا ينقطع، وهذا أشد عذاب، أشد ما يكون على الإنسان، كما قال السعدي رحمه الله: العذاب إذا كان إلى أجل وكان إلى غاية يحصل للإنسان شيء من التخفيف والتنفيس عنه، حيث أنه يأمل أنه في يوم من الأيام يتخلص من هذا العذاب. أما لو كان العذاب إلى غير نهاية، إلى غير غاية، فإن هذا من أشد ما يكون على الإنسان، حتى أنه يصاب باليأس من أول ما يصيبه العذاب، وهذا اليأس عذاب آخر. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بأعمالكم التي عملتموها. وهذه الآية فيها أن الإنسان يجتهد في إحسان عمله وإصلاح عمله، فإن إساءة العمل توقع الإنسان في عذاب الله، وعذاب الله تعالى لمن حق عليه العذاب لا انقطاع له، وهذا من عدل الله جل وعلا. الله جل وعلا الذي هو رحيم، الذي هو يملي للظالم ولا يعاجله، الذي هو حليم يحلم عن عبده ويؤخره ولا يعاقبه، عدله جل وعلا في حق من تمادى واستكبر وتعالى واستمر أن يجعله في عذاب دائم مستمر، وهذا كما سبق عدل منه جل وعلا. حاصل هذه الآيات أن فيها ذكر لأحوال المجرمين في يوم القيامة وبين يدي الله جل وعلا، وكيف يكون حالهم.